لبيك إلهي لبيك والخير جميعا بيديك.
ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم
كي تحظى بالفوز.
ثم إن هذه التلبية جعلت في الإحرام شعارا للانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما هو حال التكبير في الصلاة.
يا إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك.
دوى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرى تعذ به، وما مثله للعبد حصنا وموئلا.
مناسك الحج حكم وأسرار للشيخ أحمد السديس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أول أعمال الحج تبدأ بإعلان التوحيد الذي يشمله الإهلال بالتلبية. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا الإهلال الشرعي الذي يلهج به كل قاصد للبيت بحج أو عمرة له معان عظيمة، فإنه يقرر الحكمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، وهي عبادته سبحانه وتعالى، وتلك هي الغاية من إرسال الرسل، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقائل هذا الإهلال وهو يلبي نداء الله تعالى يتعين عليه أن يستشعر ما دل عليه إهلاله من إفراد العبودية لله تعالى ونبذ عبادة ما سواه، وأن يتجرد من الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. بل وحينما يهل المسلم بالتلبية بما دلت عليه من معان سامية وحكم باهرة، فهذا يدل ولا شك على أهمية التوحيد وصدارته وخطورة الشرك وضلالته، وهذا أمر تعبده دعايات الكتاب والسنة معا. وبهذا الإهلال الشرعي يستذكر المسلم نعمة الله عليه بأن عصمه من ظاهر الشرك برحمته وفضله، فقد كان أهل الجاهلية يهلون في إحرامهم بالشرك وجعل الند لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد، أي كفاكم هذا الكلام، فاقتصروا عليه، فيزيدون ويقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وهذا من الشرك الذي انعقدت كلمة الإسلام على تحريمه، عصمنا الله وإياكم والمسلمين بفضله ورحمته. وجملة التلبية والتي هي شعار المتنسك بحج أو عمرة لها دلائل ومقاصد وأسرار كانت لأجل ذلك محل نظر العلماء واستنباطاتهم، وممن تكلم عليها بمزيد البسط وواسع البيان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن، وكان مما أشار إليه في شأن التلبية أن قول الملبي لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ففيها على هذا التقرير إثبات صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، إذ لا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم. ومنها أنها تتضمن المحبة، فلا يقال لبيك إلا لمن يحب ويعظم، والله جل وعلا يحب أولياءه ويحبه أولياؤه، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجيبونه بهذا اللفظ لما وقر في قلوبهم من محبته وتعظيمه. فمن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، فأجابه بهذا اللفظ المتضمن المحبة والتوقير. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: التفت النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك، فأجابوه بما يقتضي المحبة والتوقير أيضا. والمتنسك حينما يلهج بهذه الكلمات يستشعر بقلبه هذه الدلالات ويقول: قد أجبتك محبة وتعظيما. ومن معاني التلبية أنها متضمنة لمفتاح الجنة دار السلام، وهي كلمة الإخلاص، فلا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. فإذا ما حقق هذه الكلمة وحاز هذا المفتاح سعى بتحصيل أسنانه، وهي شرائع الإسلام. وفي هذا المعنى قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. ومن حكم التلبية ودلالاتها اشتمالها على الحمد، والحمد أحب ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، لأنه اعتراف منه بفضله وجزيل نواله، وحمد العبد لربه وصفه بالكمال مع المحبة والإجلال. ثم إن هذه التلبية جعلت في الإحرام شعارا للانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما هو حال التكبير في الصلاة ينتقل به المصلي من ركن إلى ركن. ولهذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطع التلبية، ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطع التلبية، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطع التلبية. فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال: لبيك اللهم لبيك، كما أن المصلي يقول في انتقاله من ركن إلى ركن: الله أكبر. فإذا حل الحاج من نسكه قطعها، ويكون ذلك على الصحيح برمي جمرة العقبة يوم العيد، كما يكون سلام المصلي مؤذنا بانتهاء صلاته وتمامها. ومن حكم التلبية اشتمالها على الاعتراف لله تعالى بالنعم كلها والمنح برمتها، فإنه سبحانه مسدي النعم ودافع النقم، وقد قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فإذا ما استشعر العبد هذا المعنى في تلبيته دفعه ذلك لشكر الله تعالى على نعمه والاعتراف له سبحانه بفضله ومننه، وهذا الشكر يقود إلى توالي مدد النعم وعدم انقطاعها، فإن النعم إن شكرت قرت وإن كفرت فرت، وقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كما يقود هذا الاستشعار أيضا إلى مجانبة المعاصي والذنوب، فإنها سبب لانقطاع النعم وتوارد سيل النقم مما لا قبل لأحد به، وقد قال سبحانه في تقرير هذا المعنى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والنصوص الدالة على هذا المعنى في الكتاب والسنة كثيرة. وإلى هنا أيها المستمع الكريم تمام وقت هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج مناسك الحج حكم وأسرار للشيخ أحمد السديس.
لبيك إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك، فذنوبي ربي لا تحصى ومفاتيح العفو لديك. روحي وجروحي كي تشفى جاءت بالتوحيد إليك.